صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفات وأذريت دمع العين بالعبرات وبان عرى صدري وهاجت صبابتي رسوم دياري قد عفت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي السفنات منازل منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات ديار عفاها جور كل منابذ ديار ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات قف نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوايا وأين العلا وأين العلا خفت بهم غربة النوى أفأمين في الأقطار مفترقا يا قبورا قبورا بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلوايا فاطيم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلايات أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فرات إذا للطمت الخيد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين فيقوم ولدي علي بن الحسين يخطو بين الصفوف صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد. هذه الليلة تصادف ذكرى شهادة الإمام أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. على سبيل المقدمة نتحدث عن بعض أموره الشخصية ثم نتحدث باختصار عن بعض أدواره في الأمة. الإمام علي بن الحسين عليه السلام ولد في السنتين الأخيرتين قبل شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، يعني في حوالي السنة 38 هجرية، وتوفي شهيدا مسموما. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل شيخ. تفضل شيخ. في سنة 95 هجرية في زمان حكومة الوليد ابن عبد الملك الأموي. ربما يوجد في بعض الكتب أن الذي سمى الإمام زين العابدين هو هشام بن عبد الملك، لكن الظاهر أن الموافق للقضية التاريخية أنه قد ثم في زمن الوليد ابن عبد الملك، لأن الوليد آخر سنوات حكمه كانت سنة 96 هجرية، وقد بقي قرابة 11 عاما في الحكم، بينما هشام بن عبد الملك لم يتولى الحكومة إلا في سنة 105 بعدما كان الإمام قد انتقل إلى لقاء ربه. فليس من المعقول بناء على هذه القضايا التاريخية أن يكون مسموما في زمن هشام الحاكم. نعم كان له دور وكان له سلطة، ولكن الحكومة كانت بيد الوليد ابن عبد الملك، وبالتالي اسم هذا العمل اغتيال الإمام يتقاسمانه ويتشطرانه عذابا وعقابا في يوم القيامة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عاش فترة من الزمان هي 57 سنة أو 58 سنة على الاختلاف في سنة ولادته، بين أنها هل كانت في سنة 37 أو 38، وعاصر بالتالي شيئا يسيرا من حياة جده المرتضى وشيئا مهما من حياة عمه الحسن ثم أبيه الحسين. وعندما استشهد أبوه الحسين كان في حوالي 23 من العمر، ولذلك بالقياس إليه أخوه علي يقال له علي الأكبر، لأنه كان عمره قريب 28 سنة. هذا في صفاته الشخصية العامة. إذا أردنا أن نتحدث عن دور الإمام زين العابدين عليه السلام في الأمة، فقد لا يتسع الوقت للحديث المفصل عن كل جانب من الجوانب. مثلا لو أردنا أن نتحدث عن الجانب العلمي في حياة الإمام زين العابدين عليه السلام، لوجدنا أن هذا الباب باب عريض يدخل من خلاله على آفاق واسعة. كثير ينقل المؤرخون حوادث تدل على أن الإمام عليه السلام لم يكن جالسا كما يتصور البعض منكفئا على نفسه، وإنما كان إضافة إلى ذلك يسري الحالة العلمية من خلال بيان أحكام الشريعة وآداب الإنسان والمعارف المختلفة، سواء مباشرة كما ينقلون أن عددا من الفقهاء في ذلك الوقت، سعيد بن المسيب، الزهري، آخرون، جلسوا وقرروا أننا لا نعرف في الشرع الإسلامي إلا 5 أنواع من الصوم الواجب. صوم شهر رمضان واجب، الصوم بالنذر واجب، صوم الكفارة واجب، 5 أشياء، وبدأوا يعدونها. هل هناك شيء آخر؟ قالوا لا. فقام أحدهم إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، وكان في زاوية من زوايا المسجد، فقال له: يا ابن رسول الله، بيننا حدث نقاش حول أقسام الصوم وتصنيفاته، فماذا تقول؟ قال: الصوم على 40 قسما. وبدأ يعدد عليهم: الصوم الواجب أكثر من 18 قسم،
الصوم المستحب كذا قسم الصوم المكروه. طبعا المكروه كراهة عبادية بالمصطلح الفقهي، يعني أن هذا العمل أقل ثواب، مو معنى أن تركه أحسن. يقول لك يقرأ مثلا للجنب أن يقرأ ما زاد على 7 آيات من القرآن، أي الكراهة هنا كراهة عبادية بمعنى أن ثوابها قليل، مو معنى أن زين تترك قراءة القرآن. طيب، فبدأ يفصل لهم وهم مذهولون ومدهوشون، لأن هذول كانوا يعدون من أعلام الفقهاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا غير ما كان يعبئه ويضعه في أدعيته الكثيرة من معارف تشريعية عظيمة وكثيرة. هذا يحتاج إلى بحث خاص لن نتعرض إليه. نشير إلى جهات أخرى. واحدة من هذه الجهات اللي يكثر الحديث عنها كعنوان، ولكن ينبغي أن توضع في إطارها من الأهمية. المعروف أن الإمام زين العابدين عليه السلام قد أنشأ رسالة يبين فيها حقوق الإنسان له وعليه، المعروفة باسم رسالة الحقوق. رسالة الحقوق فيها 50 حقا مفصلة على أشياء. أولا يبدأ الإمام صلوات الله عليه بحق الله عليك أيها الإنسان. أول حق من الحقوق لا بد أن يعرفه الإنسان حق الله عليه، ثم بعد ذلك حق الأفعال العبادية. حق الصلاة شنو؟ إلها حق عليك لو لا؟ حق الصوم ما هو؟ حق الحج ما هو؟ حق الزكاة والإنفاق المالي ما هو؟ هذا في الأفعال العبادية. يجي إلى قسم آخر، حق الفئات الاجتماعية، واللي تنقسم إلى قسمين. قسم الأرحام، حق أبيك عليك وحق أمك عليك وحقك على أمك وعلى أبيك وعلى ابنك. هل أرحام هذول إلهم حقوق عليك؟ وانت ايضا لك حق عليهم، ما هو حقك عليهم وما هو حقهم عليك؟ هذا في الارحام. قسم اخر لا، فئات اجتماعية اخرى، الجار له حق عليك ولك حق عليه، السلطان له حق عليك ولك حق عليه، الحاكم، الرعية لو كان هذا الإنسان حاكما أو يتولى تدبير أمر رعية، سواء كان حاكم أعلى أو لا كان مدير أيضا هو تحته رعية، هذول الرعية لهم حقوق عليه، من يديرهم من الموظفين، من يديرهم من العمال، من يديرهم من الرعية. وهكذا يتدرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث عن هذه الطبقات والفئات الاجتماعية واحدة بعد الأخرى، مبينا حق الإنسان عليهم وحقهم على الإنسان. احنا إذا نجي نضع هذا الأمر في إطاره الصحيح، نجد أن جملة أساسية مما يسبب المشاكل والاحتقانات في المجتمعات هو عدم معرفة كل طرف بما يحق له وبما يجب عليه. كثير من الناس لا يعرف حدود حقه أو لا يريد أن يعرف. لاحظ أنت الآن كمثال، لما تكون أنت في السيارة على سبيل المثال، تسوق السيارة تشوف عابر المشاة يمشي تقول شي ضر هذا لو تأخر شوية وخلاني أعبر بدل الزحمة. لكن نعكس المعادلة، تصير أنت الماشي وواحد آخر هو الذي يقود السيارة، راح تقول شي ضر هذا لو تأخر وأنا مشيت، هو عنده سيارة في مكان مريح يقدر يلحق على الشغلة، أنا قاعد أمشي. في هذه الحالة الأولى جعلت الحق إلى جانبك وهو حق الراكب في السيارة، في الحالة الثانية جعلت الحق إلى جانبك وهو حق المار والماشي على رجليه. هنا الحق حق من؟ بين الزوج والزوجة تصير مشاحنات، مشاكل تجر إلى قضايا الفراق بعد سنوات طويلة. إذا ترجع إلى جذر هذه المسألة وتحقق فيها ترى أن الأمر عائد إلى أن أحدهما لا يعرف مقدار حقه بالتفصيل ويريد أكثر من ذلك، والطرف الثاني أيضا يريد أكثر من حقه. ماكو عند الإنسان معرفة بالحق الذي يجب عليه، وإنما يجر النار دائما إلى فرصه. في العلاقات السياسية بين الرعية وبين الحاكمين، الحاكم يعرف حقه ويطالب الرعية بالالتزام به، والرعية فقط يعرفون حقوقهم ويطالبون الحاكم بالالتزام بها. زين انت لك هالمقدار، ما الذي يجب عليك؟ لا يعرفه الانسان. الامام صلوات الله وسلامه عليه يأتي في هذه الرسالة المفصلة الفريدة من نوعها في جامعيتها، حقك على ابيك وحق ابيك عليك، وأما حق ولدك عليك فأن تعلم أنه مضاف إليك وعائد أمره إليك في عاجل أمره وفي آجله، وأما حق أبيك عليك فأن تعلم أنك من، هو سر وجودك، هو بداية إنشائك. طيب، فأولا هذا الأمر الإمام زين العابدين عليه السلام يقرر ليس فقط بالنسبة للأمة في ذلك الوقت، وإنما يضع عريضة. اليوم إذا تلاحظوا كل هالعالم يقوم على أساس ما هو حق الإنسان، شريعة حقوق الإنسان، والكل يقبل ويدبك عليها، صحيح لو لا؟ زين، هذا حقوق الإنسان، ما هي الحقوق التي على الإنسان؟ هل هناك حق على الإنسان لخالقه؟ هل هناك حق على الإنسان لنبيه؟ هل هناك حق للإنسان على أفعاله العبادية، على الإنسان لأفعاله العبادية؟ أو لا، أنا أجي أقول لك شرعة حقوق الإنسان تتيح لي الحرية الكاملة في حياتي الشخصية، هذه مشية عرجاء. أنت إلك حرية شخصية، ولكن هذا جزء من المنظر، أكو جزء آخر وهو أنك مخلوق لله، وكما لك حق على غيرك لله الخالق حق عليك، كما أنك تقول يحق لي أن أسافر وأن أفكر وأن أتحدث وأن، كذلك أيضا هناك فئات اجتماعية لها حق عليك ويجب عليك أن تؤدي هذا الحق، وإلا أن تطفقك بحقك من دون أن تلتزم بحق عليك للآخرين، هذه معادلة باطلة. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرسالة التي شرحها العلماء كأعظم نص من النصوص الحقوقية المبكرة في تاريخ الإسلام، يعني في مثل سنة 70 و80 هجرية رسالة متكاملة يبدأ بالحق الأساسي على الإنسان تجاه الله سبحانه وتعالى. الحق الأساسي على الإنسان تجاه أفعاله العبادية، صلاتك هذه لها حق عليك، كيف تصلي؟ نقر كنقر الغراب وصوم ليس فيه إلا الجوع والعطش، أو لا هناك حدود إلها، وهذه الحدود تشكل حقوقا لهذه الصلاة عليك. وهكذا بالنسبة للفئات الاجتماعية المختلفة. ولم يعلم يعني أن هناك نص قانوني في تاريخ الإسلام حتى من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، حتى من الأئمة ومن رسول الله بهذا المقدار من الإحاطة والشمول. طبيعي لأن الإمام زين العابدين قد تحدث وكلهم نور واحد، حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فأول جانب إحنا إذا نلاحظ، نلاحظ أن الإمام زين العابدين عليه السلام أرسى مقياسا ومعيارا لحقوق الناس فيما بينهم سواء في ذلك الزمان أو في غيره من الأزمنة. إذا عرف الإنسان في ذلك الزمان أن حق السلطان عليه بهالمقدار، ذات الوقت ما يقدر يجي فلان من الحاكمين مثل مسرف ابن عقبة المري الذي بعثه يزيد بن معاوية في السنة الثانية لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأباح المدينة إباحة كاملة مدة 3 أيام، حتى كما يقول المؤرخون مروج الذهب ينقل هذا المعنى، يقول في السنة التي تلت واقعة الحرة اللي أباح فيها هذا الرجل بأمر يزيد مدينة رسول الله ولد أكثر من 1000 طفل وطفلة لا يعرف لهم آباء غير القتل اللي صار. وفوق ذلك يأتي ويجب أن يبايعه الناس على أنهم عبيد وخول ليزيد بن معاوية. أنا عبد، أبايعك على أنه أنا عبد لأجل أن أنجو من الموت. هنا لما يصير نص قانوني ما تتحول هالممارسات إلى ثقافة بين المسلمين، تبقى خارج الإطار، تبقى انحراف عن المقياس الأساسي. هذا جانب من الجوانب التي سعى فيها الإمام زين العابدين عليه السلام. احنا نمر مرور عابر لان الوقت لا يتسع، والحمد لله الجمع الحاضر فيهم من النباهة والوعي والمعرفة بمقدار ما يأخذ اصل العنوان لكي يسير في الموضوع كثيرا. الامر الثاني الذي نلاحظه في حياة الامام زين العابدين عليه السلام اهتمامه بقضية الدعاء. هل كان الدعاء أمر ترفي؟ مثلا أن الإمام ما كان عنده شغل يدعك فينشئ لك دعاء ويقرأ دعاء يناجي به ربه أو لا؟ الأمر أعظم من هذه الجهة أيها الإخوة. أول علاقة اللي تحدثناها بين العبد وبين ربه حق الله على العبد، تنظيم العلاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى تعويض، تحتاج إلى طريق مسلوك ومعبد. كيف نتحدث مع الله؟ كيف نناجي الله؟ كيف نطلب من الله؟ ماذا نطلب من الله؟ يقول الحمد لله احنا الان نعرف كل هذه الامور، لكن ثق انه لولا طريقة اهل البيت عليهم السلام وتعليمهم هذه الأمة كيفية الحديث مع الله سبحانه وتعالى لما عرفت الأمة كيف تتحدث. أجيب لك بعض الأمثلة على ذلك. ليش تروح بعيد؟ يأتي رجل أعرابي في حالة استسقاء، المطر تأخر عن النزول والأرض جافة والمراعي قد يبست، فيرفع إيده بحساب هذا دعاء وينشئ شعرا فيقول: قد كنت تسقينا فما بدا لك، يتحدث مع الله، قد كنت تسقينا فما بدا لك، أنزل علينا الغيث لا أبا لك. ما تدري هذا دعاء لو سبيبة لو شتايم لو عرق، هاي لا أبا لك ولا أم لك وما شابه ذلك، نوع من أنواع الشتيمة في بعض الحالات والتقريع في حالات أخرى. بس هذا المقدار اللي يجي من هذا الأعرابي: أنزل علينا الغيث لا أبا لك. تعالوا شوف كيف يتحدث الأئمة عليهم السلام مع خالقهم ويعلمون الأمة بعد ذلك كيفية الحديث. أو واحد آخر، هذا نموذج أعرابي، تقول هذا من عادة الأعراب الجفاء ما يعرفون يحجون. خلينا نشوف واحد من أصحاب رسول الله اللي روى آلاف الأحاديث. زين، واحد من أصحاب رسول الله روى آلاف الأحاديث، لما يجي يريد يدعو بماذا يدعو؟ عن ماذا يفتش؟ ما هي غايته؟ يرفع يديه بالدعاء في حالة من الحالات التوجه المحسوبة مثلا، ويقول: اللهم ارزقني برسا طحونا وبطنا وسيعا وشيء ثالث نسورا، ما اقول لك شنو بعد. زين، هذا واحد ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، واحد من الأصحاب تنقل رواياته باعتبارها حجج شرعية ويتعبد بها قوم من المسلمين، لكن غاية دعائه هدفه طموحه فد أسنان ما شاء الله تقرب إلى الخشب والحديد وبطن واسع جدا ومخرج ما يوقف أبدا ولا يتحير ولا يتعثر في شيء. هذا آخر غاية وطموح فد واحد من أصحاب رسول الله في كيفية الدعاء وكيفية الحديث مع الله سبحانه وتعالى. زين، تعالوا شوف الأئمة كيف يتحدثون: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لسان مسكنتي، زين، وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك، يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا، فإن طردتني عن بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. وهكذا يتحدث ويحلق في هالرحاب الروحانية العظيمة التي لها أول وليس لها آخر. عجيب كلام الأئمة صلوات الله عليهم. 15 مناجاة عن الإمام زين العابدين عليه السلام لا يخلو، توجه إلي أرجوك، لا يخلو إنسان في حالة من حالات حياته من واحدة من هذه الحالات، إما أنه قد غمر بنعمة من الله سبحانه وتعالى فيحتاج إلى أن يشكر الله، يقول له هذه مناجاة الشاكرين، لا حالة إنسان أحدقت به الهموم، أحاطت به الغموم والمشاكل، تعثر عليه أمر دنياه، يحتاج إلى أن يفرغ ما في قلبه من الهم ويشكو ما في داخله من الغم إلى من يستقبل الأصوات ولا يسد بابه عن أحد. يقول لك تفضل، هذه مناجاة الشاكين. تحتاج إلى شكوى، تحتاج إلى بث، تحتاج إلى أن تخرج ما في نفسك وتستعين بذلك على أمرك. واحد أحاطت به رزية ووقع، أثرت رجله فوقع في المعصية، وقع في الذنب، تورط في مشكلة، يجي يقول له لا تعال ارجع، هذه مناجاة التائبين. واحد يشوف قواه عزيمته ضعفت، إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولع، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، يا رب هذه نفسي أنا أشكوها إليك، أعني عليها. إلهي إليك أشكو عدوا يضلني وشيطانا يغريني، قد ملأ بالوسواس قلبي وأحاطت هواجسه بصدري. 15 حالة يرصدها الإمام زين العابدين عليه السلام، أنت وأنا وغيرنا ما يمكن أن نخلو من حالة من هذه الحالات. إذا أنت منعم عليك بنعمة الآن شاكر، تحتاج إلى شكر، حتى الشكر أيضا هو يحتاج إلى طريقة وإلى أسلوب، حتى الدعاء والمناجات يحتاج إلى طريقة. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عرفنا في زبور آل محمد، من المعارف في كيفية الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وأنا أوصي نفسي وبلسانك أتحدث. لم اترك هذا، إذا وجدت نفسك في حالة من حالات الإقبال بسرعة روح أخذ إليك أي دعاء من هذه الأدعية. هذه الأدعية فيها صقل للنفوس، فيها جلاء للقلوب، فيها إماطة عن الأذى النفسي والداخلي. انتهز هذه الفرص، وانتهز، ينبغي ان انتهز هذه الفرص. اذا شفت في قلبي شيء من الرقة والخضوع، خل اروح واتحدث مع الله سبحانه وتعالى. هذا ما قام به الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الهي كيف ادعوك وانا انا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. إلهي إن لم أسألك فتعطيني، فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؟ إذا لم أتضرع إليك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أتضرع إليه فيستجيب لي؟ وهكذا أنت بحمد الله ممن تقرأ هذه الأدعية وممن تطلع عليها. أنا أنصح كل واحد من إخواني إذا إلى الآن ما صار، حاول أن تقرأ كل الصحيفة السجادية، كل الصحيفة السجادية بمناسبات مختلفة، سوف تجد فيها مدرسة عالية في التبتل والخضوع والخشوع، إضافة إلى المنفعة العلمية. رحمة الله على الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، أحد مراجع التقليد العظماء، يقول بعض النظريات الفلسفية التي تحدث عنها الحكماء الإلهيون والعلماء المحققون ممن هم على طريق أهل البيت عليهم السلام هم يطولون ويعرضون فيها، لكن قد تجد إشارة مثل ومضة النور، هذا معنى كلامه، مثل ومضة النور موجودة في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام. تعالوا شوف كيف يتحدث الإمام الحسين عليه السلام مع خالقه في يوم عرفة، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام وزيارة الحسين. هذه طرائق إلى الله مختصرة سالكة سليمة مستقيمة ينبغي أن نتتلمذ على يدها. هذا أمر ثاني، أن الإمام زين العابدين عليه السلام أراد أن يعلم الأمة كيف ترتبط بعلاقة سليمة مع الله وكيف تتخاطب معه. وقلت أكو أمثلة كثيرة أنه لولا أهل البيت عليهم السلام لكانت معرفة الله غير ممكنة، طريق الحديث مع الله يكون طريق أعرج. أنت إلى الآن لاحظ، إلى الآن تعالوا قارن ما تسمعه من الأدعية من غير طريق أهل البيت وما تراه في تراث أهل البيت. شوف البون من السماء إلى الأرض. هذا أمر ثاني. والأمر الثالث والأخير وأختم به الحديث، أن الإمام زين العابدين عليه السلام أبقى الشعلة الحسينية في الأمة. أسوأ ما تصاب به الأمم هي أنها تنسى ويندثر فيها ذكر المغيرين والمصلحين. فأثناء الحدث الناس يتحمسون، بعده بمدة تنتهي الأمور ويطوي الزمان سجل ذلك المصلح، خلص انتهى الموضوع. كان من الممكن أن تتعرض قضية الإمام الحسين عليه السلام لهذا الأمر لولا جهد الإمام زين العابدين. ليش كان من الممكن أن تتعرض؟ لأن كان هناك إصرار أموي على تصفية هالوجود كله رجالا وأثرا وذكرى. لا تتصور بعض الكلمات، كلمات عابرة، كلمة لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، هذه سياسة وليست كلمة طائرة. لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية كلمة تعبر عن سياسة، عن طريقة أموية. الطريق اللي ينتهي إلى محاولة تصفية وجودات أهل البيت، ينتهي إلى محاولة تصفية ذكرهم، آثارهم، مناقبهم، فضائلهم، معاجزهم، معارفهم، كل هذا لابد أن يبعد ويحذف من الأمة. ولعل ما ورد في بعض الروايات التي تشير إلى الحالة اللي كانت وراء شهادة الإمام الحسين عليه السلام أنه لم يبق مع أهل البيت إلا عدد محدود، تشير إلى هذا المعنى. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه اتخذ طريقا لا يمكن أن يقضى عليه، ويمكن أن يبقى يثير الأمة ويذكرها بقضية الحسين، وهو طريق تذكر مأساة الحسين عليه السلام، تذكر مصائب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طبيعي هنا لا يوجد في تجمعات مثلا، حتى الحكومة الأموية تجي وتمنع التجمعات، ما في هذا عمل عسكري ظاهري مخالف حتى يقال هذا عند عداوة ويا بني أمية لازم يقتل. واحد قاعد يبكي على والده، فتقدر تقول له لا تبكي؟ لكن هذه كانت طريقة إضافة إلى أن المصيبة والمأساة كانت تتحمل مثل هذا الموضوع، كانت طريقة قد اتخذها الإمام زين العابدين عليه السلام لإبقاء ذكر الإمام الحسين وقضية كربلاء، وفي هذا إعلام صرخة قوية ضد ظلم بني أمية وضد الظالمين. لذلك أنتم تعلمون أكثر من عندي ما الذي كان يعمله الإمام زين العابدين من الممارسات المختلفة في إثارة هذه القضية. ما يترك لك مناسبة من المناسبات إلا ويستدعي صورة من صور كربلاء. يمر في السوق، سوق محل الاحتشاد من قبل الناس، يسمع أحد القصابين ينادي على غلامه أن هل سقيت هذا الكبش الماء قبل أن تذبحه؟ يقول له بلى. وهل كنت لأفعل غير ذلك؟ ما يصير، هذا من مخلوقات الله ينبغي أن يعرض عليه الماء قبل أن يقتل. تستلفت هذه الظاهرة وهذه القضية نظر الإمام زين العابدين عليه السلام فيثير منها قضية حسينية وكربلائية. يجي يسأله ليش تسأل هذا ولماذا تسقون هذا الكبش؟ يقول له نحن معاشر القصابين لا نذبح كبشا إلا بعد أن نرويه من الماء. فيبكي زين العابدين عليه السلام ويذكر الناس بقضية كربلاء، يقول لكن أبا عبد الله ذبح كما يذبح الكبش ظمآنا عطشانا لم يعرض عليه الماء، وظل بأبي وأمي على هذه الحالة يستثير دواء الحزن والأسى والشجا والألم، ويستثير من خلال ذلك الأمة للتمسك بنهج الحسين، حتى لقد خافوا عليه، بكى بعد أبيه في رواية 20 عاما وفي أخرى 40 عاما. طبعا لما يقال بكى هكذا لا يعني أنه 24 ساعة، وإنما كانت طريقته أن يستثير عوامل الحزن ويذكر الناس بأمر الحسين عليه السلام، إلى أن اجت فاطمة بنت الحسين عليها السلام وقالت لجابر ابن عبد الله الأنصاري: يا جابر إن لنا عليكم حقا برسول الله. قال: بلى لكم حق، أنتم أهل القربة. قالت: هذا زين العابدين يتلف نفسه حزنا وبكاء، اذهب وتحدث معه. ويأتي جابر إلى زين العابدين عليه السلام ويقول له: يا زين العابدين، أبوك إنما ذهب في سبيل الله، أنتم تأمرون الناس بالصبر وتجزعون؟ قال: لا، لا أزال مؤتفيا على والدي. يا جابر، إن يعقوب فقد واحدا من أولاده وهو يعلم أنه حي، فظل يبكي عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن واحدب ظهره، وأنا رأيت بعيني هاتين أبي وعمي وإخوتي وبني عمومتي 17 ما على وجه الأرض لهم شبيه، وهم مجزرون حولي، كيف أهدأ يا جابر؟ يجي إليه، يدز إلى أبو حمزة السمالي من أصحابه الخلص، يروي عنه الدعاء المعروف فيحادثه: ألا تقولون القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة؟ قال له: شكر الله سعيك يا أبا حمزة، نعرف تعاطفك، نعرف حبك لنا، لكن بالله عليك هل سبي النساء لنا؟ احنا هل سمعت اذناك ان مخدرة من مخدرات علي وفاطمة قد سبيت قبل يوم كربلاء؟ هل سبي النساء لنا عادة؟ والله كما في الرواية هكذا يقول: والله ما نظرت الى عماتي واخواتي، كل يوم انا اشوفهم شلون اقدر انسى؟ والله ما نظرت الى عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن في البيداء والنار تضطرم باطرافهم، شلون اقدر انسى؟ وظل بأبي وأمي على هذه الحالة يطوي الأيام حزنا وألما ويمارس دوره. الطرف الآخر من بني أمية كانوا يرون في زين العابدين عليه السلام تجسيدا لرسول الله وفضيحة لأنفسهم، يتحملون وجوده. متى كان الظلام يتحمل وجود النور؟ متى كان الشر يتحمل وجود الخير؟ متى كان الصلاح والفساد يتحمل وجود الهداية والفضيلة؟ لذلك بدأوا يتآمرون عليه أكثر من مرة من المرات. استدعي الإمام زين العابدين في حالة من حالات الإهانة والاضطهاد بأبي وأمي، لكن ما قر قرارهم إلا أن تخلصوا من سيدنا ومولانا زين العابدين. وذلك عندما دس اللعين الوليد ابن عبد الملك ثم النقيعا الى الامام عن طريق واليه على المدينة، لما تناول الامام زين العابدين ذلك الطعام المسموم حس ما بين فمه وسرته كأنما تقطع بالمواسي أو تشرح بالسكاكين. عاد الإمام إلى بيته وبقي على فراش منيته وقد أوغل السم في جسده. أيوا إماما هو سيدا هو مظلوما، جمع حوله أولاده وبني هاشم أوصاهم بوصايا وأفرد الإمام الباقر بمواريث النبوة والإمامة. هذا والسم يغمر جسده ويضعف قوته. يقول بعض أرباب الأثر كان يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة السم، وعند احتضار منيته قرأ ما تيسر من القرآن، ثم أغمي عليه أفاق من إغماءته وهو يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، أدار عينه في أولاده وبنيه. أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، وعرق جبين الإمام وسكن أنينه، مدد يديه ورجليه وغمض عينيه وطابت روحه الطاهرة. أيوا إماما وسيدا ومظلوما، أفارق أبو محمد الدنيا ومات مسموم، وما جت الروضة بالقبر والدين مهدوم.
وشمار ابو جعفر عن ردانه يا غسله لا فوق المغتسل والدمع هل قل يجب نحسين يا سيد الملة باقي أثر هالجامعة برقبتك لليوم وسوى الاثر يا اياك بذنودك هالاغلى ما تمحي طول الدهار يا سيد الان والدهر شانه يدهي الابدان بهوان ايامهم كلها تصير هموم وغموم باشر الامام بتجهيز ابيه وتغسيله وتكفينه وخرج الجميع وراء جنازه الامام خرجت المدينه عن بكره ابيها كل ينادي واماما والسيدة هو مظلومة جددوا به عند رسول الله عهدا ووصلوا الى حيث دفن عمه الحسن ودفنوا الى جانبه خرجت المدينة كلها وراء الامام زين العابدين وراء جنازته يقول بعض ارباب الخبر لم يبقى احد في المدينة الا وخرج وراء نعش الامام لك الله يا سيدي يا ابا عبد الله بقيت جنازه ثلاثه ايام على الرمضاء من غير تغسيل ولا تجهيز ولا تيقن زين صار لها تجهيز شلون عندما ماتت زينب يا قوم اما فيكم رجل مسلم فيواري جثة هذا الغريب واذا بها ترى عشر من الخيال قد امتقوا ظهور الاعوجية وظلت خيولهم تصعد وتنزل على صدر ابي عبد الله حتى حطمت اضلاعي وحسينا يا فوق صاويبك اصاويبك يربوك جنت حرزي وتحت الخيل
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله اللهم اكشف السوء عنا والبلاء وادفع الضر عنا والضراء اشف جميع المرضى لا سيما المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. اللهم احفظ علماءنا الربانيين ووفقهم لخدمة الدين، وارحم علماءنا الماضين واحشرهم في جنة النعيم. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة.